يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكث فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكث فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه.
أظن إلى هذا القدر تكلمنا عليه.
قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أكسرا لا أبالك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط.
نعم. يقول: فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، يقتل أو يموت لربما كان على وجه الشك من حذيفة، ولربما قصد الإبهام عمدا، ولربما كان ولربما قال ذلك تأدبا مع عمر رضي الله تعالى عنه يقتل أو يموت، فكان عمر رضي الله عنه يعرف أنه هو الباب، فما أراد أن يقول له أنت تقتل ثم بعد ذلك، وإنما قال يقتل أو يموت، فالمقصود أن نهاية هذا الرجل يفتح بعد يكسر معها باب الفتن، أو يكسر بعدها باب الفتن، يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط، يعني ليس هذا تحليلات واستنتاجات شخصية وأمور مبنية على الرأي والنظر والاجتهاد، إنما هو حديث ثابت محقق سمعته من المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث الذي ليس بالأغاليط. نعم. وعلى كل حال، عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في بعض الروايات كان يعرف أنه هو الباب، يعرف ذلك معرفة ثابتة مستقرة. وجاء في بعض الروايات أن حذيفة رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم بعد فتن كموج البحر يدفع بعضها بعضا. وهذا يفسر ما ذكرته بالأمس من أن معنى موج البحر، لماذا شبهها بالموج؟ قلنا لاضطرابه ولتتابعه، فهي متتابعة متدافعة، دفعة بعد دفعة. وفي نفس الرواية: فقال عمر رضي الله عنه: اللهم لا تدركني. فقال حذيفة: لا تخف. قال: لا تخف. وقوله اللهم لا تدركني يعني ليس معناه أنه ما كان يعلم، وإنما كان يعلم ذلك، لكنه دعا به، كما نقول اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخرها، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، هو شيء ثابت محقق. وعلى كل حال، هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. نعم.
قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا.
أي نعم، هو المشهور المعروف أنه شدة السواد في بياض، يعني عكس هذا. نعم. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن هذا من التصحيف. نعم. والله تعالى أعلم. عرفتم إيش معنى السواد وإيش معنى المرباد وكيف يكون السواد في البياض، يكون الشيء أسود ويكون فيه مثل البياض اليسير على نحو خطوط دقيقة أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الأسود المرباد. قلت قال نعم فملكوز.
قلت فملكوز مجخيا، قال منكوسا.
نعم
صلى الله عليه. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان الفزاري حدثنا أبو
أبي عمر مضى مرارا، قلنا محمد بن يحيى العدني ومروان الفزاري مروان بن معاوية الفزاري، وأبو مالك الأشجعي مضى ونسعد بن طارق. نعم.
عن ربعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر جلس فتحدثنا.
لا جلس
حدثنا. جلس فحدثنا فقال إن أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سأل أصحابه.
هو يقول أمير المؤمنين أمس، يعني ليس أمس الذي يسبق اليوم الذي أنت فيه، وإنما فيما مضى، وهذا إطلاق واستعمال عربي معروف، ويدل عليه أنه ليس بالأمس، لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه لم يحدث بهذا في المدينة، وإنما بعد أن رجع إلى أصحابه حدث بهذا، ولهذا قال لما قدم حذيفة من عند عمر، فهو سافر من المدينة ثم قدم على أصحابه ثم بعد ذلك حدث. كما تقول لإنسان بالأمس كنت تقول كذا وكذا، لا تقصد اليوم الذي يسبق يومك، وإنما تقصد فيما مضى.
سأل أصحابه أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، وساق الحديث بمثل حديث أبي خالد، ولم يذكر تفسير أبي مالك لقوله مربادا مجخيا. وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي
يعني الباهلي
وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه قال من يحدثنا، أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال حذيفة أنا. وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربعي، وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط، وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اي نعم، وذكرت لكم على كل حال بعض الفروقات في الروايات. ومن ضمن هذه الروايات أو من ضمن الحديث الواردة في هذا المعنى ما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كما عند الطبراني بإسناد قال عنه الحافظ بن حجر رجاله ثقات، لقي عمر أبو ذر لقي عمر فأخذ عمر بيده، أخذ بيد أبي ذر وغمزها يعني ضغط يده، فقال له أبو ذر أرسل يدي يا قفل الفتنة، أرسل يدي يا قفل الفتنة، اترك يدي يا قفل الفتنة. وفيه أن أبا ذر قال لا يصيبكم فتنة ما دام فيكم، وأشار إلى عمر. ورواه البزار أيضا من حديث قدامة بن مضعون عن أخيه عثمان بن مضعون أنه قال لعمر يا غلق الفتنة، والغلق يعني ما يغلق به الشيء مثل المفتاح أو القفل، نعم يا غلق الفتنة. فسأله عن ذلك عمر، سأل قال ما هذا، فقال مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا غلق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق معاش.
هذه تزكية.
صحيح.
باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ.
ما بقي شيء؟
بارك الله لا.
عجيب. عندك هنا عنوان؟
نعم رأك الله.
نعم.
كاتب هنا في الحاشية هذا الباب لا يوجد رقم في المعجم ولا في التحفة.
نعم.
كما أنه غير موجود في المطبوعة بل هو زيادة من المخطوطة.
نعم. على كل حال هو كما قلت لكم مرارا هذا التبويب ليس مسلم ولذلك تجدون التفاوت. نعم. وبعضهم يسرد جملة من هذه الأبواب سردا واحدا من غير، وبعضهم على كل حال يذكر عناوين للأبواب غير ما يذكره الآخر. نعم. والأمر في هذا سهل. نعم.
صلى الله عليه.
كيف؟ وين هي؟ هي هذه هذا الباب هو اللي جعل له العنوان اللي هو بدأ الإسلام غريبا. نعم.
صلى الله عليك. باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين. حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر.
هذا الباب ذكر في ثلاثة حديث، حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا، وحديث عمر، حديث ابن عمر إن الإسلام بدأ غريبا، وحديث أبي هريرة أيضا إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يقول حدثنا محمد ابن عباد وابن أبي عمر، قلنا محمد بن يحيى جميعا عن مروان الفزاري، قلنا ابن معاوية، قال ابن عباد. ولماذا يقول قال ابن عباد؟ حدثنا مروان عن يزيد. طيب تفضل. نعم.
قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان.
قلنا مرارا لماذا يقول يعني كذا؟ نعم لدقته، لأنه لن يسمعه منسوبا. نعم. مروان عن يزيد فنقله كما سمعه، مع أن هذا لا يؤثر، فميز ما زاد مما يفسر الراوي ويزيل عنه الالتباس. يزيد يعني ابن كيسان. عن أبي حازم.
عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله
تعالى عنه. حازم وسلمان الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ومعنى الحديث واضح، هو أن الإسلام بدأ بأفراد والناس ينكرون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغربونه لأنه على خلاف ما تعارفوه وما توارثوه عن آبائهم، مع أنهم كانوا في الأصل على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فبدأ الإسلام بداية يسيرة دخل فيه أفراد، ثم لا زال ينتشر حتى غلب وظهر وشرق وغرب، فارتفعت عنه الغربة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. سيعود غريبا أي أن كثيرا من الناس سيتخلون عنه ويتناسونه ويعرضون عنه، ولا يبقى يتمسك به إلا أفراد قلائل. نعم. ويكون هؤلاء غرباء في قبائلهم في مجتمعاتهم. نعم. الذين يخالفونهم ويعصونهم أكثر من الذين يوافقونهم ويطيعونهم.
وحدث وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار حدثنا عاصم وهو ابن محمد.
شبابة هذا سوار هو مروان، اسمه مروان، وشبابه لقب، ليس اسمه شبابه وإنما هو لقبه، اسمه مروان، مروان بن سوار.
حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها.
نعم، أول هذا الحديث يذكر فيه غربة الإسلام، ثم في آخره يقول وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، يعني أن الحية تنتشر وتذهب وتجيء، ثم بعد ذلك ترجع إلى جحرها فتنضم وتجتمع إليه، هذا معناه. فالإسلام انتشر، ثم هو يأرز بين المسجدين، يعني مسجد مكة ومسجد المدينة، كما تجتمع الحية إلى جحرها، يعني بعد انتشارها. فظاهره والله تعالى أعلم مع أوله يدل على أن هذا كله في سياق واحد وفي معنى واحد، وذلك أن الإسلام بدأ غريبا ثم انتشر، ثم بعد ذلك يبدأ بالانكماش والانقباض باعتبار المنتمين إليه، فيجتمع وينضم حتى يكون في مكان محدود من الأرض، يأرز ما بين المسجدين، يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، ينضم ويجتمع. فهذا يدل على انحسار الإسلام في آخر الزمان، وأن الإيمان يبقى بين المسجدين، يعني في الحجاز. وتعرفون في أحاديث الدجال أنهم يخرج له، أنه يخرج في أحاديث الفتن في آخر الساعة، في أحاديث الفتن في آخر الزمان حينما ينزل الروم، فيخرج لهم فرسان من أهل المدينة، هم خيار أهل الأرض. وهذا كله في هذا المعنى. فالحاصل أن معنى الحديث في آخره وفي أوله يدور حول قضية واحدة، وهي انحسار الدين باعتبار المنتسبين إليه. وبعض أهل العلم بل كثير منهم يفسرون هذه الجملة الأخيرة تفسيرا مستقلا عن الأولى، يقولون بأنه يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. كان الناس في أول الأمر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في المدينة كانوا يأتون إلى المدينة وهاجرون إليها، فهذا معنى يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. كيف هذا؟ قال بين المسجدين، ولم يكونوا يهاجرون بين المسجدين، لم يكونوا يهاجرون مكة والمدينة، كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة. نعم، كانت مكة بلاد كفر، وما فتحت إلا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون وأما بعد ذلك فلا زالت تهفو قلوب المؤمنين في كل مكان إلى مكة والمدينة، إلى الحجاز، فيتوقون إلى المجيء إلى مكة للحج والعمرة، ويتوقون إلى المجيء إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يرى منهم شد الرحل لزيارة القبر لربما قال يتوقون إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة ويتبركوا في تلك المواضع، هكذا يقول من لا يرى بأسا بهذه الأمور، وهي ولا شك أنه لا يجوز شد الرحل للقبر ولا التبرك بآثار الصالحين. فعلى كل حال فأظن والله أعلم أن هذا التفسير أن غيره أحسن منه، وهو أن أول الحديث متصل بآخره، وأنه جميعا يدور حول معنى واحد وهو انحسار مد الإسلام. والله أعلم.
باب إن الإيمان ليأرز إلى المدينة.
وين؟
نفس الشيء.
باب جديد أيضا.
نعم رأك الله. هذا الباب لا يوجد له رقم في المعجم ولا في التحفة، كما أنه غير موجود في المطبوعة، بل هو زيادة من المخطوطة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن أبي
أسامة مضى مرارا، قلنا حماد ابن أسامة،
عن عبيد الله بن عمر
العمري
حاء، وحدثنا ابن نمير
مضى مرارا، قلنا شيخ مسلم هو محمد ابن عبد الله بن نمير.
حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
عبيد الله هو اللي سبق بالقليل، ابن عمر العمري، وخبيب بن عبد الرحمن الأنصاري السبحي عن حفص بن عاصم يعني ابن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا مخرج في الصحيح في البخاري. نعم، هذا يكفي. أو فيه باب واحد، حديث واحد. ها؟
نعم.
باب ذهاب الإيمان آخر الزمان.
نعم. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان
يعني ابن مسلم الصفار،
حدثنا حماد
يعني ابن سلمة،
أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه،
ثابت هو البناني مضى مرارا،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله في الأرض.
كذا عندك ولا حتى لا يقال في الأرض؟
حتى لا يقال الله بالضم، الله في الأرض.
كذا في الأرض بعدها؟
نعم، في المطبوعة في الأرض الله الله بدلا من الله الله في الأرض.
حتى لا يقال، حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم كمل. حدثنا عبد بن حميد،
حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله.
أي نعم. معنى هذا الحديث أن الساعة تقوم على شرار الناس كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذين تقوم الساعة عليهم هم جميعا من الكفار، لا تقوم الساعة على أحد من أهل الإيمان. وهذا يفسره الأحاديث الأخرى التي دلت صراحة على أن الريح الطيبة تأتي في آخر الزمان بعد يأجوج ومأجوج، حينما يرغب المؤمنون إلى الله عز وجل فتأتي ريح طيبة فتأخذهم من تحت آباطهم فيموتون جميعا، فلا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وكذلك أيضا هذا لا يعارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله يفسر بأنها هذه الريح الطيبة فيموتون، فالحاصل أن أهل الإيمان يبقون إلى مجيء هذه الريح الطيبة، يعني بعد يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك تبقى، لا يبقى إلا أهل الكفر والفساد والشر، وعليهم تقوم الساعة. ولا يوجد فترة في منذ أن خلق الله عز وجل آدم يتمحض فيها الكفر في الأرض إلا تلك الفترة. فالمقصود أنهم يبلغ بهم الحد من الكفر أنه لا يقال في الأرض الله الله. نعم في سؤال عن هذا غدا إن شاء الله الأربعاء، فتح المجيد والفقه، وبعده إن شاء الله الأصول مراقي والمقنع الفقه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashlat.com.